أقبل يمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الفريق العامل معكم وحيا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ على بركة الله في بعض باستقبال بعض الاتصالات. يونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم، رمضان كريم عليكم إن شاء الله.
الله يتقبل منا ومنك.
الله يسلمك. فقط عندي سؤال يعني للشيخ.
تفضل.
نعم، في حال مثلا اشتريت جهاز في بالأقساط يعني بالتقسيط.
نعم.
ونعم أخذت بالأقساط وأريد أبيع نقد يعني نقدا.
نعم.
في هذه الحالة يعني يجوز أبيع لنفس صاحب الأقساط، يعني أخذ بالأقساط وبيع نقدا، أما أبيع لازم في بغير يعني متجر
لطرف ثالث. طيب، هل عندك سؤال آخر؟ نعم. يا يونس
عبد رحم الله وديكم، وحاب أشكركم يعني على هاي البرامج الزينة الحلوة، وإحنا نتابعكم بالعراق والله، وبرامجكم كل شيء حلوة يعني،
وإحنا
كل خير إن شاء الله.
إحنا نتشرف بك ونتشرف بجميع إخواننا وأخواتنا من العراق. بارك الله فيك يا أخي الكريم. عبد العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
نعم.
تفضل يا غالي.
سؤال يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، هل يكون تقولها النار تخليدا أم يكون مؤقتا؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب، نبدأ على بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. محب العلم سأل عن السواك في أثناء الصيام، هل هو مستحب في كل وقت أم أن هناك أوقات يستحب للإنسان أن يتركها، أن يترك السواك فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن السواك سنة، وقد رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. فهو مشروع دائما طاعة لله في المقام الأول، ونظافة وتطهيرا للفم في المقام الثاني. لذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هو مرضاة للرب مطهرة للفم. وهو مشروع في جميع الأوقات، في رمضان وفي غيره. ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع في رمضان إلى الزوال، وأما ما بعد الزوال فلا يشرع، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقالوا إن السواك يزيل هذا الخلوف الذي هو أطيب عند الله من طيب المسك، لكن هذا الكلام كلام غير صحيح. أولا فإن الخلوف الذي قد يصدر من الصائم ليس صادرا من الفم، وإنما هو صادر من المعدة، ومن ثم فليس للسواك أثر في وجوده أو عدمه. ولذلك فالأرجح عند كثير من العلماء أن السواك يشرع للصائم قبل الزوال وبعده.
أم محمد فضلي، يا أم محمد.
أيوه.
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما حكم الكذب بنية الإبعاد عن العين؟
طيب السؤال آخر.
لا شكرا.
الله يحييك. طيب سؤال آخر معالي الشيخ بالنسبة، وهذه نشاهدها في هذه الأيام أثناء أداء صلاة التراويح، نسمع أناس تأخروا عن صلاة العشاء فيصلون جماعة منفصلين عن الجماعة الذين يصلون التراويح، هل نقول إن الإنسان إذا فاتته صلاة العشاء الأفضل له أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء والإمام يصلي التراويح، أو أنه يصلي منفصلا عنه؟
أولا مطلوب من المؤمن أن يبادر إلى الحضور إلى المسجد بحيث يدرك الصلاة مع الإمام في رمضان وفي غير رمضان، ولكن ذلك يتأكد في رمضان. وأما إذا عرض للإنسان عارض وأدى إلى تأخره في الحضور ففاتته الصلاة، فإن كانت الصلاة صلاة التراويح لم تقم بعد فإنه يصلي هو ومن معه، وإذا فرغوا من صلاة الجماعة يعني من الصلاة المفروضة يلتحقون بالإمام في التراويح. أما إذا جاء الإنسان وقد أقيمت صلاة التراويح شرع الإمام فيها فإنه يلحق بالإمام في هذه الصلاة بنية الفرض، ولا يضر اختلاف النيتين، كون الإمام يصلي التراويح وهو متنفل بينما هذا المتأخر يصلي الفرض. اختلاف النية ما بين الإمام والمأموم لا يؤثر. الصحيح من أقوال العلماء أن المفترض يأتم بالمتنفل، ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، هو متنفل وهم مفترضون. ومن المعلوم أن صلاة التراويح هي ركعتان ركعتان بينما صلاة الفرض أربع، فإذا صلى الإنسان مع الإمام ركعتين وسلم الإمام يقوم هو ويأتي بالركعتين الباقيتين.
نعم. نأخذ بعض أسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين والمتصلات. أخونا يونس من العراق يذكر أنه اشترى جهازا بالأقساط ثم يريد أن يبيعه ليستفيد من المبلغ النقدي، سؤاله هل يجوز له أن يبيعه على من اشتراه منه أم لا بد أن يكون البيع على طرف ثالث؟
يعني هذه هي المسألة المعروفة بمسألة التورق، وهي قد كثرت في هذه الأزمنة وتتعامل بها البنوك والسواها. ولا مانع أن يشتري الإنسان سلعة من السلع أيا كانت تلك السلعة، لا بغرض السلعة ذاتها وإنما بغرض بيعها والحصول على ثمنها، فهو سيشتريها بثمن مؤجل مقسط ثم يبيعها بثمن حال، ولا يضر كون الثمن المؤجل أعلى، لكن لا يبيعها على من اشترى منه، وإنما يبيعها على طرف ثالث.
نعم أخونا عبد العزيز، بالنسبة لسؤالك الأول عن تفسير الآية، بإمكانك الرجوع إلى التفاسير الموجودة، وهي سهلة جدا، تبحث عن طريق عن محركات البحث للكتب الموثوقة وتجد تفسير هذه الآية. لكن بالنسبة للسؤال الثاني مع الشيخ، هو سأل في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستفترق الأمة إلى 73 فرقة، ثم ذكر أنها كلها في النار إلا واحدة، يسأل دخولها النار هل هو من باب الخلود أم أنه مؤقت؟
هو جاء الحديث مطلق ويحتمل هذا وذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الفرقة الناجية، قال من كانت على مثل ما عليه أنا وأصحابي.
نعم. أم محمد تقول في بعض الأحيان تضطر للكذب لأجل أن تخفي أمرا عن الناس خوفا من العين، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي للإنسان أن يكذب عموما، والكذب محرم، لكن إذا وجدت مصلحة فإن الإنسان يوري بكلامه، بمعنى يذكر شيئا يعني يقصد غير المسؤول عنه، وهذا باب التورية باب واسع، وكما تعلمون الكذب للمصلحة مرخص فيه، النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
رخص في ثلاث، كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت لم أسمعه عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته، يعني الحديث الذي يقرب فيما بينهم ولا يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. فإذا وجدت مصلحة ظاهرة في الكذب فيرجى ألا يكون فيه بأس، ولكن في التورية أو ما يسمى بالمعاريض في ذلك مندوحة عن الكذب.
أخونا عبد الرحمن الضيف في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل سأل، يقول بالنسبة لتبكير يوم الجمعة، هل هذا مرتبط بالحضور قبل الأذان الأول أم أن التبكير له معنى آخر؟
لا، هو من صباح ذلك اليوم يوزع الوقت على 6 ساعات وتخرج النتيجة، فهو المراد به من حضر في الساعة الأولى يعني في أول النهار، ثم الساعة الثانية كما في الحديث، والثالثة على اختلاف ما يحصل عليه الإنسان في الساعة الأولى بدنة وفي الساعة الأخيرة بيضة، فليس المراد أنه بعد الأذان الأول.
محب العلم سأل يقول هل بعد كل ختم للقرآن يشرع الدعاء؟
الدعاء مشروع دائما، وباب الله عز وجل مفتوح، وهناك مواطن يتأكد فيها الدعاء ويرجى أن يكون القبول فيها أرجى منه في غيرها، ومن ذلك ختم القرآن. قد كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا.
نعم. الحر سأل مجموعة أسئلة، منها يقول بالنسبة لركعتي الطواف التي تؤدى أو السنة التي تؤدى بعد الطواف، هل لابد أن تكون خلف المقام أم يمكن مع ظرف الزحام أن يصليها في أي مكان؟
تؤدى في كل مكان، إذا كان ما خلف المقام فيه متسع فهو أولى، لكنه في مثل هذه الأيام يندر أن يجد الإنسان متسعا، وربما أعاق الطائفين، ولذلك يصلي المعتمر أو الطائف عموما معتمرا أو حاجا أو حتى من يطوف تطوعا يصلي في أي مكان من المسجد، بل وحتى لو صلى خارج المسجد بما كان في ذلك بأس. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الركعتين في ذي طوى.
نعم. سأل أيضا عن الفصل بين الطواف والسعي لمدة طويلة، مثلا لمدة ساعتين أو غيرها، ما حكمه؟
لا يضر الفصل بين الطواف والسعي بوقت، حتى لو كان الطواف في يوم والسعي في يوم آخر، وإن كان الأولى الموالاة بينهما. الذي يؤثر هو الفصل بين أشواط الطواف، فالموالاة بين أشواط الطواف شرط، فلا يجوز للإنسان أن يفصل بين أشواط الطواف، اللهم إلا إذا وجد له عذر قاهر. أما أشواط السعي فإنه يندب الموالاة بينها، لكن ذلك ليس بشرط، خلافا لأشواط الطواف، فلو أن إنسانا سعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أرهق فله أن يستريح، ولو فصل بين هذه الأشواط بساعات لما أثر، بل لو سعى بعض الأشواط في يوم وأكمل البقية في يوم آخر لما كان ذلك مؤثرا. وقد روي أن سودة بنت عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع سعت ثلاثة أشواط في يوم وأكملت البقية في اليوم الذي يليه.
نعم. نأخذ بعض الاتصالات. إبراهيم تفضل. يا إبراهيم.
هلا حبيب.
سؤال يا غالي.
الله يسعدك، مساك الله بالخير وكل عام وانت طيب.
مساك الله برضا والعافية وانت طيب وبصحة وسلامة.
معالي الشيخ اخوي ذكر انه بالنسبة للتورق لو شريت جهاز او سيارة او كذا انه لا يحق لها البيع على نفس الشخص، طيب فهل لو استلمت الاجهزة ذي او استلمت السيارة واخذت معي يوم او يومين او ثلاثة، هل بامكاني يعني ابيعها على نفس الشخص؟
طيب.
ام لا نفس الطريقة؟
عندك سؤال اخر؟
الله يسعدك حبيبي،
حياك الله يا مرحبا. طيب نستمر أيضا في أسئلة أخوانا وأخواتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. الحر سأل أيضا فيما يتعلق بالعمرة، المحرم إذا نسي وغطى رأسه هل يجب على شيء؟
إذا ارتكب الإنسان محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس أو لبس المخيط أو ما سوى ذلك من المحظورات، وكان ذلك جهلا أو نسيانا، فليس عليه شيء في جميع المحظورات.
نعم. هنا سؤال مهم في الحقيقة هو يتكرر علينا كثيرا، إذا كان الإنسان يجد أذية من بعض أقاربه، هل يجب عليه أن يصل استمر في صلتهم أم يمكن أن يتوقف اتقاء لهذه الأذية؟
الإنسان يحرص أولا على إزالة أسباب الخلاف والنزاع بينه وبين الآخرين وبخاصة من أقاربه، وإذا لم يستطع فعليه أن يصلهم بالقدر الذي تتحقق به صلة الرحم، وفي نفس الأمر لا يلحقه ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وجاءه رجل فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فكأنما تصفهم المل، أي تضع الرماد الحار في أفواههم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فالإنسان لا يعامل بالمثل، وإنما يحسن إلى من أساء إليه.
هنا أحد الأخوة يطلب نصيحة توجيهية للناس في عدم الانشغال بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل واستغلال الوقت في طاعة الله.
من المعلوم أن أيام هذا الشهر محدودة وهي سريعة الانقضاء، وهي فرصة للاستغلال في مجال العبادة بوجه خاص. شهر رمضان موسم للعبادة، موسم للاتجار مع الله عز وجل، وإذا كان الناس يحرصون على استغلال المواسم في الأمور الدنيوية تجارة وزراعة وسوى ذلك، إذا كانوا يخططون لاستغلالها ويستغلونها قدر ما يستطيعون، فأولى لهم أن يستغلوا شهر رمضان، يستغلوا هذا الموسم قدر ما يستطيعون، ولا ينشغلوا بالأمور التي هم في غنى عنها والتي ربما تعود عليهم بالضرر، وحتى لو لم تعد عليهم بالضرر فهي لا تعود عليهم بالنفع.
جيهان تفضلي.
لو سمحت أنا فيني ربو
إذا الله يشفيك عافيك يا جيهان.
آمين. إذا رجعت من المدرسة ممكن أكون شوي من كتمة، فهل عادي حط بخار؟ بس موية، مو فنتيلين ولا شيء، بس موية.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا
الله يحييك. طيب أم ياسر تفضلي. طيب أبو سلمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ عبد الله. سؤالي يا شيخ، الوالد كبير بالسن ما يقدر على الصيام، يعني عمره تعدى 80،
الله يمتعه بالصحة والعافية،
وفي نسيان كثير، مثلا لو صحى من النوم الصباح ينسى أن الصائم يشرب موية وياكل أكل شيء، وما أدري هل عليها كفارة
وعليها إذا ذكرتوه، يعني تذكر ولا أنه يرجع مرة ثانية هو أيضا وينسى؟
لا يتذكر أنه صائم بس يرجع ثاني مرة ويشرب موية.
طيب بقي شيء يا أبا سلمان؟
الله يعطيكم العافية شكرا.
الله يحييك. أبو عبد الله تفضل، أو أم عبد الله تفضل. أي يا أم عبد الله سؤالك يا أختي.
السلام عليك.
وعليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
عندي سؤال يا شيخ الله يرضى عليك.
تفضلي.
عندي والدة عندها فلوس والله ما أدري إيش كثرها من قولها وعندها ذهب ولا تدري أنا تقول ما عندي شيء ولا نقدر نشله من غبن عليها ولا نقدر تدهي تفوتك شوي وتقول ما عندي شيء هل عليها شيء ولا ما عليها شيء يا شيخ؟
هل عليها شيء في ماذا؟
في عندها فلوس وعندها ذهب.
أنا فاهم عندها فلوس وعندها ذهب وهي ما تدري تقول ما عندي شيء أنت تقصدين
تسأل تقول ما عندي تقول ما عندي شيء قد خذوه.
أم عبد الله أنت تسألين عن الزكاة يعني هل عليها زكاة؟
إيه وهل يلحقنا طيب. منها ذنب هل يلحقنا منها شيء؟
يعني قصدك في الزكاة يعني؟
إيه هو يزكى ولا ما يزكى ولا شو يسوي فيها أنا ما أقدر أسوي شيء.
أبشر يا أم عبد الله عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا الله يوفقك.
آمين آمين وياك أبو محمد تفضل. يا أبا محمد
يا نعم الله يحفظك
تفضل يا غالي
تفضل
تفضل أنت على الهواء الآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله عبد الله
الله يحييك تفضل يا غالي
عبد الله أنا دائم سبحان الله يصير تصدر بيني بينك عندي سؤال طلع منك سؤال أقول أني أقول أحيانا لأهل بيتي الله لا تدعينكم لأني تعبان أنا شوية فأقول لهم
يا أبو محمد لو تقصر التلفزيون عندك شوية عشان ما يتردد الصوت
عندي فرع فأقول أنا لهم الله لا يحسد عيونهم فأنا اختلفت أنا أقول هذا دعوة والله نمقفل والله نمقفل
أنت تقول الله لا يحسد عيونكم
أيوة
يعني تقصد ألا يجعل ألا يجعلهم حاسدين ولا أن يحميهم من الحسد
لا قلت أحميهم من الحسد وأنا قصدي لهم يعني دعوة أن يدعي لهم كذا أمامهم وهم يقولون لا أن يردع عليهم طال عمرك
طيب عندك سؤال ثاني يا أبو محمد
الله يحفظك
الله يحييك يا وسهلا نستأذن معاليكم في فاصل أيها الأخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله بقوا معنا
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي
باليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهتبين مساء.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، العضو السابق في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا إبراهيم سأل سؤال مرتبط بأول سؤال طرحناه، وهو سؤال أخونا يونس من العراق. يقول لو اشترى مثلا الجهاز أو للسيارة وحازها عنده، جلست عنده يومين ثلاثة أيام، هل يجوز له أن يرجع ويبيعها على نفس الذي اشتراها منه، أم أنه لا يجوز أبدا أن يبيعها بكل الأحوال على هذا الشخص وإنما يبيعها على طرف ثالث؟
لا يجوز أن يبيعها على الشخص الذي اشتراها منه بالتقسيط. وهذه المسألة هي المعروفة بمسألة العينة، والتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالحديث المشهور، قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذل الحديد. فلا يجوز أن تباع العين على من اشتريت منه، ولذلك سميت بمسألة العينة، لأن العين ترجع إلى ذات الشخص الذي باعها أولا.
جهان تذكر شفاء الله وعافاها أن فيها مرض الربو، وتقول تشعر أحيانا بالكتمة فتأخذ بعض البخار الماء. لو أردنا أن نضيف أيضا إلى بخار الماء كذلك الأدوية الأخرى المرتبطة بالربو وحكم تناولها أثناء الصيام.
شفى الله الأخت السائلة،
آمين،
وشفى كل مريض. الإنسان إذا كان يستطيع أن يستغني عن استخدام هذه المثبطات، سواء البخار أو الأكسجين أو البخاخات بمختلف أشكالها وصورها، فإنه ينبغي له ألا يستخدمها. لكن لو ألجأ إلى ذلك فصار مضطرا أو محتاجا حاجة ماسة، الحاجة الماسة تنزل منزلة الضرورة، فإن له أن يستخدم هذه الأشياء. فإن أحس بشيء موجود في فمه من آثار استخدام هذه الأشياء فليمجه.
نعم. أبو سلمان سأل يقول والده كبير في السن وينسى أحيانا أنه صائم، يشرب ماء أو يأكل، فإذا ذكروه يتذكر لكنه يعود وينسى مرة أخرى، ما الواجب عليهم في هذه الحالة؟
ولا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يغلب على حاله هذا الأمر فهذا يعتبر قد دخل في مرحلة الخرف، أو ما يعبر عنه في هذه الأيام بالزهايمر، ومثل هذا لا تكليف عليه، لا إطعام ولا قضاء، أو أن يكون ذلك قليلا منه، والغالب أن يكون عقله معه. فإن كان لا يقدر على الصيام فإنه يطعم عنه، وإن كان يقدر عليه فيؤمر به، ونسأل الله للجميع القبول.
آمين آمين. نعود إلى أسئلة أخوانا وأخواتنا أيضا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال هنا: ما هو الأفضل في رمضان، كثرة الختمات، كثرة ختم القرآن، أم ختمة واحدة أو ختمتين لكن بقراءة متمعنة متدبرة متروية؟
أما من لديه فهم فلا شك أن التدبر أولى له، يقرأ بتؤده ويتدبر ما دام يستطيع أن يفهم ما يقرأ. وأما من دون ذلك إما لعدم معرفته باللغة العربية كالأعاجم الذين يقرؤون القرآن قراءة صحيحة لكنهم لا يدركون معانيه، أو من كان عاميا وإن كان عربيا لكنه لا يفهم معاني الآيات ومغازيها، فإن الإكثار من القراءة بالنسبة له هو الأولى لأنه غير قادر على التدبر.
وهنا سؤال لإحدى الأخوات وهو يتكرر كثيرا أيضا في هذا البرنامج، بالنسبة للمرأة التي يعني اقترب وقت طهرها من الحيض، هل لابد أن تتأكد من الطهر حتى تنوي الصيام وتصوم، أم أنها حتى لو لم تكن متأكدة ورأت الطهر بعد طلوع الفجر يجوز لها أن تصوم وتكمل؟
من المعلوم أن النساء أعلم بما يتحقق به الطهر، ومن المعلوم أنه يتحقق إما بالقصة البيضاء أو بالنشوفة، والمرأة أعلم بحالها، فإذا أشكل الأمر عليها فتسأل إما أخواتها اللواتي ربما لديهن خبرة أكثر منها، أو تسأل طبيبة. ومن المعلوم أن الصيام لا يصح مع وجود الحيض حتى ولو وجد للحظة، بمعنى لو أنها طهرت بعد طلوع الفجر بدقائق لكن الفجر طلع عليها وهي لا تزال متلبسة بالحيض فإن صيامها غير صحيح. ومثل ذلك لو أن العادة جاءتها قبل المغرب بدقائق فإن صيامها لذلك اليوم يعتبر لاغيا.
أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا حبيب بس عند الوالد الله يحفظه يرسل رسائل كل يوم خاصة الحين في رمضان عتاب وزعل.
يرسل رسائل عتاب ودعاء
ويزعل دائما.
ما هو السبب؟
زيك هو زي كذا هو ما هو مقتل ولا حاجة، بس يرسل رسائل ما فطروني ما غدوني ما أدري إيش.
يعني هل هو بسبب وجود شيء معين حقيقي ولا بس مجرد رسائل يعني لا واقع لها؟ يعني
لا واقع لها وكلها وهمية، يعني أحيانا زي بعد المغرب ما يدنا المغرب إلا مرسل لنا على الرسالة ما حد فطرني ما حد عزمني، وهذا يوميا يعني إحنا مشغولين أحيانا مع الفطور إذا ما ردنا على في شيء حاجة.
لكن عنده فطور وعنده كل شيء.
عنده فطور عنده كل شيء.
يمكن طيب يمكن يقصد أنكم ما فطرتوا عندكم في بيوتكم ولا ما حد بأفطر معه؟
لا يعني ما حد فطر يعني في البيت، يعني زي خادم ما فطرت يعني وزي كذا.
طيب يعني عندك سؤال آخر يا أحمد؟
لا بس أنا اللي ما ردت علي عادي شيء عقوق.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب إن شاء الله، شكرا جزيلا. نورة تفضلي. يا نورة.
السلام. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي.
جزاكم الله خير
وكتب
أجرنا وأجركم.
آمين ويا.
يا أخوي عبد الله أنا في سؤال ورد عليك عن طريق تويتر وأنا أبي أوضحه إذا تكرمت.
تفضل. أي
بالنسبة للختمات أنا كنت أنا بيسأل الشيخ وردكم اللي هو بالنسبة للختمات هل أفضل تكون ختمة واحدة؟ أنا أفهم معاني، أنا أفهم القرآن الألفاظ، لكن تجيني مثلا لفظة مثل لا يعزب عنهم قال ذرة، مثلا كلمة يعزب
يعني عندك بعض الألفاظ ما صعبة عليك ما تفهمينها.
أي مثلا كلمات قليلة فالأفضل أقرأها مع ختمة، مع أنها ممكن تأخرني أحساس أني أقرأ مثلا المعنى التفسير مثلا.
واضح السؤال. هل عندك سؤال آخر؟
لا لا جزاكم الله خير.
حياك الله يا نور. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أختنا أم عبد الله تقول والدتها كبيرة في السن ونفس الإشكالية عندها فيما يتعلق بالنسيان، هي عندها مال وعندها ذهب كذلك ولكنها تقول لا ما عندي لا فلوس ولا عندي ذهب، بسبب كبر السن يأتيها هذا النسيان. سؤال، هذا المال وهذا الذهب هل عليه زكاة أو لا؟
صوت بالنسبة لك ضعف يا شيخ عبد الله.
أم عبد الله تسأل تقول الآن الصوت واضح مع الشيخ؟
نعم.
أي نعم. أم عبد الله تقول والدتها كبيرة في السن وتنسى كثيرا، تقول حتى أنها تنسى أن عندها مال وعندها ذهب. سؤال أم عبد الله، إذا في هذه الحالة هل يجب عليهم أن يخرجوا زكاة مال وذهب الوالدة حتى وإن كانت ناسية، وتقول لا ما عندي لا ذهب ولا فلوس؟
يبدو من سؤالها أن والدتها لديها يعني مبادئ الزهايمر أو شيء من هذا، وأن عقلها ليس إلى ذاك. فأما بالنسبة للفلوس فهذه تجب تزكيتها.
نعم.
كما هو معلوم الصغير، مال الصغير ومال المجنون ومن دون ذلك الزكاة واجبة فيه، فعلى وليها إخراج الزكاة. أما بالنسبة للذهب فإن كانت تقوم بلبسه فهذا ليس فيه زكاة على الراجح من أقوال العلماء، وإن كان ملبوسا لكن لا تلبسه تركته لكبر سنها فتجب الزكاة فيه.
الآن
عليهم أن يحسنوا التعامل معها ويتلطفوا معها، ولكن لا بد أن يكشفوا الحقيقة.
لكن إذا كان حال الأم بهذه الصورة، هل نقول أنه يجب على الأولاد أن يخرجوا زكاة مال الوالدة؟
نعم، إذا كان عقلها ليس إلى ذاك فهم أولياء أمرها، فيخرجون الزكاة من نفس هذه النقود إذا بلغت نصابا.
أما الذهب فلا زكاة عليه إذا كان يلبس،
إذا كانت تلبسه، لكن أحيانا تقول تركته لكبر سنها ما عاد تلبسه فهذا يكون مزكى.
نعم. أبو محمد يقول أنه دائم يدعو لأولاده ويقول الله لا يحسد عيونكم، يقول أن الأولاد يقولون له لا أنت تدعو علينا ما تدعو لنا بهذه الدعوة، ما توجيههم عليكم؟
على حسب نيته، ولكن عليه أن يختار الألفاظ غير الملبسة، ربما هذه الألفاظ فيها تلبيس بالنسبة لهم، ربما أنهم يفهمونها على وجه آخر، وواضح أن مثل هذا اللفظ ليس بظاهر الدلالة، فيختار ألفاظا لا إشكال فيها ولا توهم.
أنا أخذ من هذا السؤال أمر، الآن في وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر أدعية ويذكر الناس لها أنهم رأوا نفع منها ورأوا فيها خير وبركة، وفي المقابل الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنفس المعنى لا تجد لها الانتشار. هل نقول الإنسان الأفضل له أن يبحث عن الأدعية النبوية سواء لنفسه أو لأولاده أو لمن حوله حتى يكون ذلك أدعى للإجابة؟
لا شك أن الأدعية الواردة في القرآن أو واردة في السنة تأتي في المقام الأول وينبغي الحرص عليها، لكن لا مانع أن يدعو الإنسان بالأدعية الأخرى، وبخاصة ما جرب واتضح نفعه، والأدعية كلها نافعة.
أحمد يقول والده دائما يرسل لهم رسائل، هذه الرسائل فيها عتاب ويعني ويذكر التقصير، ما حد يعني فطرني، ما حد انتبه لي، ما حد أحمد يعني يذكر يقول إني ما أرد عليه إذا أرسل هذه الرسائل، ما توجيهكم له في هذه الحالة؟
ينبغي على الإنسان أن يكون شديد العناية بوالديه وبكبار السن عموما، وأن يدرك أن بعضهم ربما يكون إدراكه قاصرا، ولربما يتأثر من التقصير القليل. فعلى الولد على نحو خاص، وإذا قلنا الولد نعني به الابن والبنت، عليهم أن يراعوا مشاعر آبائهم وأمهاتهم، وأن يراعوا حالتهم النفسية ولربما أيضا يكون عندهم قصور في الاستيعاب فيزيد في العناية بهم وفي برهم ولا يقف منهم موقف اللامبالي، لأنه يتضح من سؤاله يقول أنا لا أرد عليه أحيانا، هذا قد يفسر بعدم المبالاة، ينبغي أن يرد عليه وبلطف وأن يوضح له ولا يصادمه في الكلام، حتى لو كان هذا الأب أو تلك الأم فهموا الأمر فهما غير صحيح لا يخطئهم، وإنما يعدهم بالمزيد وبحسن المعاملة وبتلبية كل ما يطلبون.
نورة سألت فيما يتعلق بعدد الختمات في شهر رمضان، تقول أنها هي تقرأ القرآن وتفهم كثير من المعاني، لكن في بعض الأحيان قد يتمر عليها بعض الألفاظ التي لا تفهمها فترجع إلى التفسير، لكن هذا أيضا سيكون يأخذ وقت ويؤخر عدد الختمات التي تختمها، فما هو الأفضل في هذه الحالة؟
يظهر لي أن المنهج الذي تنهجه الأخت منهج سليم، وهذا وإن أخر قليلا لكنه لن يترك أثرا كبيرا، كونها تبحث عن معاني الألفاظ التي تشكل عليها، وبحمد الله هناك الآن عدد من طبعات المصاحف في هوامشها تفسير للكلمات الغامضة التي ربما تشكل على بعض الناس، فجميل أن يجمع الإنسان بين الحسنيين، وما أظن أن ذلك سيؤخرها كثيرا.
بالنسبة للختمة، هل يقرأ الإنسان يواصل قراءته في الفروض وفي النوافل وخارجها، بمعنى أن تكون ختمة واحدة يقرأها في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكذلك مثلا إذا صلى النوافل وأيضا خارج هذه الصلوات يقرأها كذلك بختمة واحدة؟
الأمر فيه سعة، إن واصل قراءته في هذه الأوقات أو كان يقرأ في هذه الأوقات بما يتيسر له وهو مستمر في ختمته في الجلسات التي يجلسها لقراءة القرآن، المسألة فيها سعة.
شاكرين ومقدرين،
فما نتحجر واسعا.
نعم، شاكرين ومقدرين معالي الشيخ،
بارك الله فيك وفي الفريق العامل معك وفي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.
آمين.
وأن يعين الجميع على إكمال صيام شهر رمضان. آمين. وقيامه، وأن يعيده على الجميع سنوات عديدة. آمين. والكل في نعمة وخير ورخاء.
آمين.
وأن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها ويحفظ المسلمين. آمين. في كل مكان. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا. آمين. محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، موعدنا معكم غدا إن شاء الله في نفس هذا التوقيت، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.